بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم،
ولكن يبقى عليه أمرا
وكدت كده بعضهم. نعم،
صفحة شنة
لو
نفس النسخة.
فعلم أن جعل الشيء، نقرأ فعلم أن جعل الشيء أبلاب باسطر سبب للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر التكفير.
صفحة
نفس النسخة معايا.
نعم،
44.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل، وكاتكال بعضهم على قوله
كما أخبر الشارع أنه الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فاجتمع الأمران الآن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة وكذا مع اجتناب الكبائر، فيكون هذا أقوى وأتم وأشمل. نعم،
وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه.
هذا الظن المقيد بالشرع، هذا الظن المقيد بالشرع غير الخارج عنه، ولهذا قال حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، مما يليق به سبحانه وتعالى ومما لا يخالف الشرع. نعم، ومن أحسن الظن أحسن العمل، فليظن واحد أنه يحسن الظن مع ترك العمل والاتكال على سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، ويقول ربي غفور رحيم. طيب، وربك شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فما أحسن الظن بربه من ترك العمل وهو يقول أحسن الظن. نعم،
ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته، وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به، ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا،
بل يتوقع العقوبة، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به، هو عبد آبق كيف يحسن الظن بسيده، بل ينتظر ويتوقع العقوبة من سيده. نعم،
ولا يجامع وحشة
إذا قال قائل لكن هذا عبد والسيد عبد، فإذا خرج العبد عن ملكه عن ملك هذا السيد فالظن بالسيد أن يعاقبه والظن بالسيد أن، لكن الرب عز وجل الظن به أن يغفر وأن يتوب وأن إلى آخره. نقول من أذنب فهو تحت المشيئة، لكن ما معنى المشيئة؟ إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه، يعني هو محل العقاب لو شاء الله عز وجل، ومن كان محل العقاب فلأنه ارتكب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فإذا كنت تعلم أن الله غفور رحيم فاعلم أن الله شديد العقاب وقد أتيت بموجب العذاب، فلو شاء الله لعذبك ولو شاء لعفى عنك، فكيف تجعل أمرك راجعا إلى هذا إن شاء وإن شاء؟ ولكن عليك أن تبادر بالتوبة والاستغفار ولا تصر على معصية وعلى ذنب. فأنت تحسن الظن بله وتقول وغفور رحيم وكذا، لكنه أيضا شديد العقاب، فلابد أن تجمع بين الخوف والرجاء. فمن كان عنده رجاء وليس عنده خوف كامل فإن ذلك مخالف للشرع، لابد أن يسير إلى الله عز وجل بالجناحين، بالخوف وبالرجاء، ولا تتكل على رحمة الله عز وجل وأن الله يغفر الذنوب إذا شاء وأيضا يعذب إذا شاء. لماذا تعتمد على أنه يغفر إذا شاء فقط ولا تعتمد على أنه يعذب إذا شاء كذلك؟ ومن كان حاله تحت عذاب أو مغفرة فلا ينبغي أن يهنأ حتى يتوب إلى الله عز وجل. ولهذا ما خصال أهل الإيمان؟ أنهم يأتون الأعمال الصالحة ويتوبون من الذنوب إذا وقعت، ومع ذلك يخشون ألا يتقبل الله منهم، كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. استشكلت عائشة رضي الله عنها، من هم يا رسول الله؟ أوم العصاة، يعني الذين يزنون ويقتلون ويسرقون وكذا. قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم. يبقى أتوا بالعمل ومع ذلك يخشون ألا يتقبل الله منهم. فإن قلت إذا كان أهل الإيمان على الإيمان الكامل فما محل خشيتهم؟ نقول القبول، هم أتوا بالأعمال لكن هل تقبل؟ وهذا هو السر. أننا أن أهل السنة ماذا يقولون؟ ما يقول الواحد أنا مؤمن، وإنما يقول إن شاء الله. هو ما يدري استكمل أعمال الإيمان، وما يدري قبل أم لم يقبل، فلهذا يقول مؤمن أرجو، مؤمن إن شاء الله. فهم يجمعون بين ماذا؟ بين الإتيان بالعمل وكذا وبين الخوف ألا يتقبل منهم. نعم.
ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء
نعم، هذه من القاعدة العظيمة، ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا. فما أحسن إنسان الظن برب إحسانا شرعيا مع مجامعة الإساءة. نعم.
فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له.
الله أكبر. يبقى هذا رد على هذه الشبهة الكبيرة الموجودة عند الناس، يحسن الظن بربه ويغلب أن الله عز وجل غفور رحيم وكذا مع الإساءة، ثم هو جريء يأتي الإساءة ويحسن الظن بربه. أحسن العمل يا من تزعم إحسان الظن، وابتعد عن الإساءة. نعم.
كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل.
نعم.
وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه.
نعم.
وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله، وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر.
أن ظاهر ذلك، يعني ظاهر إثبات النصوص، ضلال وكفر. فلو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى له يدان حقيقيتان، يقول لك أعوذ بالله من هذا الكفر، يدان حقيقيتان يعني له جارحة، يعني مثلنا، هذا شأن الأجسام، مركبة من أجزاء، نعوذ بالله من هذا الكفر. طيب الرحمن على العرش استوى، استوانا لقب الجلال، أعوذ بالله من هذا الكفر، يعني الله يحيط به عرشه، الله يحتاج إلى العرش، الله متحيز في مكان، هذا شأن الأجسام، نعوذ بالله من هذا الكفر. فأساءوا الظن بالله عز وجل وظنوا أنه مع إثبات الصفات إثبات المماثلة، فمن أثبت الصفات أثبت المماثلة، والله يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. نعم. ولهذا انظر إلى الأشاعرة والكلابية مع اتفاقهم على أن كلام الله عز وجل معنى قائم بالنفس، لكن يعبر الأشاعرة بأن اللفظ بأن الحروف عبارة عن كلام الله، والكلابية تقول حكاية عن كلام الله. فردت الأشاعرة على الكلابية: لا تقول حكاية، فإن الحكاية تعني مطابقة، وكلام الله ليس كمثله شيء، فقولوا عبارة ولا تقولوا حكاية، لأن كلام الله ليس كمثله شيء، فهذا عبارة وليس حكاية، لأن الحكاية هي المطابقة. نعم. ولهذا المكبر هذا الآن، المكبر هذا يحاكي صوتي، نفس صوتي هذا، ولا عبارة عنه؟ يحاكي. فهم يقول لا، يبقى إذن هذا الحرف يحاكي كلام الله عز وجل، إذن يكون مثله، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يعني كالذين يسرقون ويبقى أموال محرمة ثم يضعون ضوابط في الأموال المحرمة في قسمتها، أو الذين يدخنون يضعون قواعد في التدخين. يعني إذا قلت لواحد هات السجارة ليشعل سجارته، إذا لم يوجد ولاعة ولا شيء، هناك أدب، لا تعطي السجارة بمقدمتها، أعطيها بالمؤخرة. وإذا كانت السجارة قد انتهت يعني كذا، وانت أخذتها منها لتشعل سجارتك، لا ترميها أنت، أعطيها إياه وهو يرميه، هذا من الأدب. فوضعوا أدابا للمحرمات، يعني السجارة لها أداب في التعامل، لازم أداب هذا. فنفس المسألة، جعلوا الحروف مخلوق ثم جعلوا أدابا، لا لا لا، ما تقول حكاية، لا أقول عبارة، لأن هذا ما يحاكي كلام الله فيكون مثله، لا أقول عبارة، ما تقول حكاية. سبحان الله العظيم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. زي لك المظاهرات، بس أهم شيء المظاهرات تكون سلمية، في ضوابط في المظاهرات لابد أن تكون سلمية وألا تؤدي إلى فساد ما أدري إيه. هي أساس المظاهرات ماذا؟ فاسدة كاسدة. سلمية كانت وهذا زعم، فأين السلمية في المظاهرات أو غير سلمية؟ نعم.
قال وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟
سبحان الله.
وقد قال تعالى في حق
ولهذا من أنكر أن الله يتكلم أنكر الشرع. فتعطيل الله عن صفة الكلام تعطيل للشرع وتعطيل للخلق. إذن من الذي خلق؟ لأن الخلق بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا لم يكن لله عز وجل صفة الكلام، إذن ما له صفة الخلق؟ ما له صفة الخلق؟ لأن الخلق بماذا يكون؟ يكون بكن. طب إذا كانت كن مخلوقة كيف تخلقه وهي مخلوقة؟ ولهذا يترتب على تعطيل صفة الكلام تعطيل صفة الخلق وتعطيل الشرع. فالشرع يتعطل والخلق يتعطل بماذا؟ ويرسل الرسل. من الذي أرسل الرسل إذا لم يكن الله عز وجل يتكلم؟ إذن يتعطل الشرع وتعطل ماذا؟ الخلق. فانظروا الأثر المترتب على تعطيل صفة الكلام. إذا كان الله ما تكلم فمن الذي أرسل رسله؟ طيب إذا كان الله ما يتكلم فمن الذي خلق الخلق؟ والخلق بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له إيه؟ كن. هم بقى يقول بقى بالإرادة وكذا يقع الخلق. الله يقول كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. نعم.
وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن.
سبحان الله سبحان الله، أن الله لا يعلم كثيرا ما يعملون. طيب طالما أن الله هم يظنون بذلك أن الله لا يعلم كثيرا ما يعملون، إذن يتسنى لهم الإتيان بالمعاصي وكذا، فإن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. فمن علم أن الله عز وجل مطلع عليه رقيب عليه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، من علم ذلك ماذا؟ خاف ربه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. لو علم أن الله مطلع عليه وكذا ما أتى المعاصي. فلما قل إيمانه بهذا وقلت مراقبته أتى المعصية. نعم.
وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه.
تمام. إذن هناك فرق بين الغرور وبين إحسان الظن. إذن ابن القيم هنا أوضح الفرق بين الغرور والخداع للنفس وبين إحسان الظن. فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة التعطيل اللي هو عليه كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه. ولهذا نقول من أحسن الظن ضابط الخوف، ضابط الرجاء، ضابط الإنابة، ضابط التوكل، ضابط الإخلاص، ضابط الرغبة، ضابط الرهبة، ضابط الخوف، ضابط الخشوع، كل هذا ضابطه موافقة الشرع، موافقة الشرع. فمن عمل وهو يرجو ما عند الله، أما من هو قانت أناء الليل ساجدا، شوف ها ساجدا قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. انظر يا إخواني كيف جاء الخوف والرجاء مع إيه؟ أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا هو. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذاب. يبقى هذا هو موافقة الشرع. إنما تقول أنا أحسن الظن بالله، يا أخي ربي غفور رحيم يا أخي وربي يتجاوز، بسقيا امرأة بغي كلبا غفر الله عز وجل لها، وبتنحية فرع شجرة، فأنا هذا لا يدركه صلاتي وإن قصرت فيها وصيامي وإن قصرت فيه أو إلى آخره. نقول هذا ليس حسن الظن به، هذا غرور، هذا خداع للنفس. لو أحسنت الظن بالله أحسنت العمل ثم مع ذلك تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى ومع ذلك تخشى ألا يتقبل الله منك. ولهذا دائما الإفلاس شعار الصالحين، الإفلاس شعار الصالحين. قال ابن القيم رحمه الله وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، يعني تعمل وتخشى ألا يتقبل الله منك. إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا يروون عن ابن عمر أنه كان يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكان أحب إليه من الدنيا وما فيها. فهم يجمعون بين هذا وذلك. ما الذي يجعل عمر يقول ليتني أنجو لي ولا علي؟ عمر الفاروق المبشر بالجنة ومع ذلك يقول ماذا يا أخوان؟ ليتني أنجو لي ولا علي. وأبو بكر يقول ليتني شعر في صدري رجل مؤمن. فكانوا يجمعون بين هذا وبين ذاك. فهم رهبان ليل فرسان نهار ومع ذلك يخافون الجبار سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب، أن الإنسان يأتي بالمطلوب منه فيفعل الأوامر ويترك النواهي ومع ذلك يخاف أن لا يتقبل الله عز وجل منه، يخاف أن ينتكس، يخاف أن تزل قدمه، فلهذا يكون خائفا دائما متشبث. انظروا أصحاب الأموال، ما وجدنا أصحاب الأموال مع ملايينهم يفرطون فيه أو يفرطون في بعضه. في واحد يمشي يكون عنده ملايين ويمشي يرمي أموال في الشوارع، احنا رأيناه إلى الآن. في أحدكم رأى واحد ماشي بسيارة مثلا بسبعة مليون ولا ثمانية مليون وعنده ملايين مليانة، فتح شباك السيارة يرمي أموال؟ شفتم هذا؟ ولا يعطي هذا ويعطي ذاك وكذا؟ ممكن يكون لما يكون نازل انتخابات ممكن يعمل بعض أشياء من هذه، ولا يكون يعني عاوز يعمل أمام الناس إن هو منفق فيجمع فقراء البلد في يوم يبقوا أمام البوابة ويطلع يعطيهم كذا، لكن يمشي هكذا يفرط؟ أبدا، ما يفرط واحد في هذا. ولو أنت صرمت سيارته لأوقفك وضمنك ما هو أكثر منها. فحريص على مالي ألا ينقص، يزيد هذا، حريص على مالي ألا ينقص. طيب أنت أحرص على عملك ألا يفسد وأحرص على إيمانك ألا تزل قدمك من هذا بماله، أليس كذلك يا أخوان؟ ولهذا انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم إمام الحنفاء، ومع ذلك لم يستغن عن أن يقول رب أرني كيف تحيي الموت. قال ولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودعا ربه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولهذا قال إبراهيم التيمي من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني، وهو إمام الحنفة، واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، ماذا نقول نحن؟ طيب ماذا نقول نحن ونبيه كان يستعيذ بالشرك دقه وجله وكذا، وكان يقول إني ظلمت نفسي، وكان يستغفر في اليوم 100 مرة، هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هناك فرق بين غرور وبين إحسان الظن. يعني نستطيع أن نقول عندنا الآن قاعدة ذكرهم ابن القيم، الأولى لا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، لا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا. والثانية الفرق بين الغرور وخداع النفس وبين تسويل الشيطان وبين إحسان الظن بالله. فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه. نعم، لأنه راح العبودية، فراح العبودية يقوم على 3 أمور: محبة وخوف ورجاء. فلابد أن تعرف، فهناك فرق بين الرجاء وبين الأمن من مكر الله، وهناك فرق بين الخوف وبين اليأس والقنوط من رحمة الله. فيه رجاء وفي أمن، تترك العمل وأنت تحسن الظن، هذا أمن من مكر الله. فالأمن من مكر الله مذموم والرجاء محمود. وهناك فرق بين الخوف وبين اليأس والقنوط، فالخوف محمود واليأس والقنوط مذمومان. إذن عندنا خلقان محمودان وخلقان مذمومان، فالمحمودان الخوف الشرعي والرجاء الشرعي، والمذمومان الأمن، وهو الناتج عن عدم إحسان الظن بالله، بل الأمن من مكر الله. تترك العمل وأنت تحسن الظن، لا، هذا أمن من مكر الله. والثاني بين الخوف وبين اليأس والقنوط، فهناك فرق بين خوف شرعي معتدل يجامعه رجاء، وبين خوف زائد متجاوز وصل إلى القنوط لا يجامعه رجاء. فما الذي يخفف الخوف حتى لا يصل إلى اليأس من روح الله عز وجل ورحمته؟ الرجاء الذي معه. وما الذي يجعل الرجاء لا يصل إلى الأمن؟ الخوف الذي معه. فالخوف الذي مع الرجاء يمنع من الأمن، والرجاء الذي مع الخوف يمنع اليأس. واضح يا إخواني؟ يبقى لابد من اجتماع الأمرين. كيف لا تصل إلى اليأس؟ أنت خائف، كيف لا تصل إلى اليأس؟ بالرجاء، خائف ترجو. طيب وكيف لا يصل بك الرجاء إلى الأمن من مكر الله؟ الخوف اللي معه. فأنت تعيش بين مقامين: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب، هذان مقامان. أمن هو قانت آناء الليل سجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يبقى لابد من هذا. قد يغلب بقى الإنسان الخوف على الرجاء في بعض الأحيان التي تستدعي ذلك، أو الرجاء على الخوف على حسب، لكن هو يسير بجناحين، يسير إلى الله بجناحين لا بجناح واحد، خوف ورجاء مع المحبة لله سبحانه وتعالى. نعم، هذه مقامات عظيمة، هذه مقامات ربانية. بعدما ذكر الأنبياء في صوت الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا مقام الأنبياء. وأيوب إذ نادى إلى زكريا ثم قال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا فقط؟ لا. رهبا فقط؟ لا، رغبا ورهبا. أقامات عظيمة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، وإلا سبحان الله نحن مقصرون، مقصرون. وإلا ولهذا نقول على قدر ما نقرأ ونطلع على كلام السلف، على قدر ما هو مطلوب منا، ليس من عالم كمن جهل، ليس من عالم كمن، ولكن لا نوسوس فنقول كما يقول بعض الناس: لا تطلب العلم فإنك تكثر حجج الله عليك، لا تطلب العلم، لا تطلب العلم. فهذا كلام باطل طبعا، هذا كلام باطل. اطلب العلم واحمل به، لا أنك تترك العلم فإنك تكثر حجج الله عليك، لا، اطلب العلم واعمل به. نعم.
فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله، وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا محسن الظن به.
هذا غرور، غرور يتقن أنه ملاق ربه وأن الله مطلع عليه ومع ذلك يضيع حقوقه، هذا مغرور هذا، ويقول أنا أحسن الظن به. الذين يقولون أنا قلبي أبيض، أمشي القلب، ربي غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، هذا ماذا يا إخوان؟ هذا صاحب غرور، ليس صاحب حسن ظن بالله. نعم.
وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟
نعم.
وقد قال أبو أمامة ابن سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الله، وكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت: لا والله لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده، وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده.
وذاك الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، إنما يورثون العلم، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق، الأنبياء لا يورثون، سبحان الله. انظر كيف جمع الأنبياء بين أمرين: الأمر الأول أنهم لا يسألون الناس مالا، فهم يدعون إلى الله عز وجل محتسبين لا يسألون الناس مالا. الأمر الثاني أن أموالهم التي حصلوها لا تورث. طيب ما السبب في هذا؟ انقطاع أي شك في قلب أي أحد من أنه إنما جاء النبي يدعو لجمع الأموال، لما أراد من ذلك دنيا بدعوة هذه، أراد دنيا أن يجمع الأموال وأن يكثر الأموال. طيب هل واحد يتعبد بهذا ويقول أنا أقتضي بالأنبياء لهذا فإنني لا أخذ أي مال في هذا الطريق أو في هذا الباب، فإذا كنت مثلا خطيبا في الأوقاف ولا في كذا لا أتقاضى راتبا على هذا، أو أحد أعطاني جعلا أو شيء أو رزقا لا أخذه وأحتسبه، وثانيا كل أموالي التي أتركها أنبه على الأولاد أنهم لا يأخذون منها شيئا إنما يخرجونها، نقول لا، هذا خاص بالرسول، إن معاشر الأنبياء لا نورث. طيب لكنني وريث الرسول، أنا عالم وريث الرسول، وريث الرسول في العلم، قال لا نورث، والأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما إنما يورثون العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فلا نقول بأن الإنسان يقتدي بالنبي في هذا. أما عدم الأخذ إذا كنت مستغنيا أو شيء أو محتسبا دي مسألة أخرى، دي لا إشكال فيها، لكن من غير تحريم على نفسك، وإنما هو إيثار. أما أنك تقول ما أحد يرثني فلا، فإن هذا خاص بالأنبياء. نعم نعم. متهمون إيه؟ لا شك أنهم متهمون، متهمون، تأتيكم أموال، تأخذون أموالا وكذا، لكن ليسوا متهمين بهذا فقط، فالتهمة في كل شيء موجود، من الشيطان الذي يزهد الناس في أهل السنة والجماعة. نعم.
فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه، وما ظالم العباد عندهم، فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك لم يعذب ظالم ولا فاسق. فليصنع العبد ما شاء، وليرتكب كل ما نهاه الله عنه، وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه، فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد.
هذا مثل ما قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. نعم.
وقد قال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟
الله
أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحل
حسن الظن يساوي حسن العمل، فلا يحسن الظن برب من ترك العمل. نعم.
فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على العمل حسن الظن، وكلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في الترمذي والمسند.
يبقى هذه قاعدة أيضا، قاعدة حسن الظن مع اتباع الهوى عجز، حسن الظن مع اتباع الهوى عجز. نعم.
كما في الترمذي والسنن من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله
نعم.
وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن.
قاعدة، قاعدة أيضا، حسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى حسن الظن. يبقى أحسنت الظن عليك بأسباب النجاح، خذ بأسباب، بالأسباب التي تنجيك لا الأسباب التي ترديك. نعم.
فإن قيل بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن ساعة،
فأنا حسن الظن بالله وأنا أتلقى العلم على يد أهل الأهواء والبدع وكذا، وقل ربي يحفظني من أن أزيغ، أخذ خيره وأدع شره، والله يحفظني، أنا أحسن ظني بربنا يحفظني، وأنت تتعامل مع أهل البدع وتذهب وتجيء وكذا وكذا إلى آخره، ولا تأخذ بماذا؟ بنصائح الشرع ونصائح السلف، فإن مجالسة أهل البدع ممرضة للقلب. والله يا إخواني وأنا أقول لكم، ما أحد يسمع صاحب بدعة ويتلقى عليه العلم سواء كان ظاهرا أو باطنا، سواء كان أمام الناس أو كان باطنا في بيت، خلي بالكم بعض الناس ممكن يقول لك إيه، أنا ما مش هقول للإخوة أن أنا بسمع فلان، هو صح مبتدع بس أنا بستفيد منه، فأنا هسمعه في البيت كده بيني وبين إيه، والله لو ما يأتيك إلا أنه خفت بدعته عندك بسبب هذا، لأن النفس مشبولة على هذا، أنا أستفيد من هذا الليل والنهار وهو مبتدع، ثم يكون عندي قوة الإنكار عليه في بدعاتي وكذا، أو أطلع عن منبر أحذر منه أو أكون في مجلس أحذر منه، صعب هذا، كالذي يجلس يأخذ القراءات على يد شيخ صوفي أشعري معتز بصفاته وأشعريته، يقرأ عليه 30 جزءا، يوقفه عند كل كلمة، ما أقول كل آية مع القراءات وكذا، ثم بعد ذلك ينكر عليه أنه صوفي ولا أشعري ولا كذا، يكفى أنك ستضع اسمه في إجازتك. شوف مع هذه المدة على مدار 60 جزءا لم تفكر يوما أن تعامل المعاملة الشرعية، إما أن ترجع عن بدعتك وإما أن أقوم، لم تفكر هذا. من أنت؟ أعظم من ابن سيرين. ابن سيرين ما قبل أن يقرأ عليه أمثال هؤلاء الآية والحديث، وأنت تجلس معه 30 جزءا، ما يكون هذا إلا بسبب خفة السنة في قلبك. معلوم هذا يا إخوان، والله لو كانت السنة في قلبك قوية عزيزة ما وفقت أن تنظر في وجهه. أقسم بالله يا إخواني، بعض الناس من أهل البدع، أن الإنسان يتعب نفسيا جدا جدا وبيسمع مقطع ليرد عليه، بس يعني مش بيسمع مقطع يطلب الهداية، لأنه هذا يحتاج إلى رد. والله يا إخواني أصوات هؤلاء تزعج الإنسان، تزعج الإنسان، يعني تتحمل يعني مشقة وشدة في أنك تسمع صوته أو ترى صورته، ووددت أنك لا تسمع صوتا ولا ترى صورة من شدة ما هو عليه ماذا؟ من البدع. بعض هؤلاء يخبر أن ولده يرى مقطعا لأحد هؤلاء الحزبين الدعاة الكبار وكذا، ويقرأ عنده قارئ من أحسن الناس صوتا، يعني من أحسن الناس صوتا، ف
فإذا بالصغير ويقول أبشركم هذا بهذه البشريات، إذا بالصغير بضع سنوات لم وهو ممن يحب الأصوات الحسنة، إذا هذا الصغير يقول لا 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 أسمع هذا حتى ولكم صوت جيد، لأنه هذا مع هذا الشيخ المبتدع فلا أسمع هذا، ما يسمع صوت القارئ لأنه يقرأ أمام مبتدع، يقرأ أمام مبتدع. هذا الحس تربى منين؟ لذا أقول يا أخواني تكرار السنة وتكرار تحريم أهل البدع وكذا وكذا، هذا الحمد لله يعظم السنة في النفوس ويربي وينبت وينبت هذا النشأ على ماذا يا أخواني؟ على معرفة السنن ومحبتها وبغض البدع وأهلها. الذي ينفر من السنة ومن الكلام في المنهج هذا أبعده الله، لا تحرص عليه، أما هذا فأبعده الله. تعرف أنت لو ما ذكرت السنن ولا المناهج ولا كذا لن يستقيم قلبه أيضا، لن يستقيم قلب. وإذا اجتمع معك 10 سنوات ولا 20 سنة يوم أن تأتي لذكر السنة سينفر، هذا أبعده الله. صدق النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية في المسلم إذا ارتد ورجع إلى المشركين، قال هذا أبعده الله. هل نذهب نقول هاتوا هذا، هاتوا هذا الذي جاءكم من عندنا مثل ما نرد من جاءنا من عندكم؟ هذا أبعده الله، لا تحرص عليه، لا تحرص على منتكس، هذا أبعده الله سبحانه وتعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم فيهم خيرا لأسمعهم. فلابد أن تأخذ بأسباب النجاح، بأسباب النجاة، لا تأخذ بأسباب الهلكة. تقول أجالس المبتدع وأخذ خيرا وأدع شرا، والله لن تجالس صوفيا، سبق السلف، هذا يسلب منك الحكمة، هذا يفتن قلبك، ما يمكن. ولهذا أنا أظن أننا لم نصل إلى عمق فهم السلف علميا وعمليا ظاهرا وباطنا، إذ نراهم أشد الناس حرصا على عدم سماع كلمة مع أنهم في قمة العلم. هذا ابن طاووس لما يمر على أحدهم يقول يضع أصبعيه في أذنيه ويقول ولدي ضع أصبعيك في أذنيه واشدد، ألا إيه ده؟ ليه ليه؟ كلمة ماذا تؤثر في ابن طاووس؟ ماذا عسى؟ وآية ماذا تؤثر في ابن سيرين؟ ماذا عسى؟ وأيوب ولا نصف كلمة. أنت بتتعجب، معقول يعني مع العلم هذا تؤثر فيه هذه النصف كلمة؟ هؤلاء هم الصالحون حقا والصادقون حقا والذين يخافون على القلوب، هؤلاء حراس حدود قائمون على قلوبهم بكل حرص، ما يأمن ولا يثق بنفسه وإنما يأخذ بمجامع الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لم يكن مشركين لا عملا ولا مجالسة ولا مخالطة ولا إلى آخر ذلك. ولهذا المجالسة ممرضة القلب ملحقة إياك بهم، إنكم إذا مثله. طيب وإما ينسينك الشيطان بعد ذكر فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين، ده إن كنت صالحا. يبقى إذن لا تبرر لنفسك جلوسا مع أهل البدع، لا تحت مسمى إجازة ولا تحت مسمى. طيب ما حكم بقى الإجازة التي أخذتها من رجل كان على السنة ثم انتكس بعد ذلك؟ فقد كان على السنة خلاص أنا أمنت وقتها، لا تبقي هذه الإجازة، مزقها، ولا يشرفك أن يكون هذا في إسناد عندك، تعطي بعد ذلك إسناد لطلابك قرأت على فلان الفلان، ربما يأتي الطالب يذهب إلى الشيخ شيخه ويغتر بذلك، مزقها، استغنى عنها حتى لا يبقى له ذكر في الناس، أو على الأقل ولا أرى في الإجازات هذه، لكن ممكن في العلم، أو على الأقل تكتب بأن هذا ضل وانحرف وغير ذلك، فتنبه أنه كان على السنة ثم إن انحرف ونقص على عقبه. والأولى الحذف، والأولى إيه؟ والأولى هو الحذف. نعم.
نعم. صحيح. هياخدوا الأصول السنة واخدوا الحقية والرأية والنونية. ليس عندنا، ليس هذه البضاعة عندنا. اي نعم، الله المستعان. نعم نعم نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة ابن عقيل، قال: والأذية التي ذكرها من أصحابه له وطلبهم منه هجران جماعة من العلماء نذكر بعض شرحها، وذلك أن أصحابنا كانوا ينقمون على ابن عقيل تردده إلى ابن الوليد وابن التبان شيخي المعتزلة، وكان يقرأ عليهما في السر علم الكلام.
شوف شوف أخواني، كان يقرأ عليهما في السر علم الكلام، ثم ماذا؟
ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف عن السنة.
لازم، لابد لابد. نعم.
وتأول لبعض الصفات، ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات رحمه الله. ففي سنة 61 اطلعوا له على كتب فيها شيء من تعظيم المعتزلة والترحم على الحلاج وغير ذلك.
سبحان الله. نعم.
ووقف على ذلك الشريف أبو جعفر وغيره.
السبب تردده إلى هؤلاء الشيوخ في السر، فاختلط المنبع والمشرب، وإذا اختلط المنبع والمشرب لا يمكن أن يستقيم المخرج. مستحيل، أنت حاطط آلة على عين ماء فيها ماء فاسد وماء صالح، فيها ماء صرف وفيها ماء عذب، وتأخذ هتخرج لك الماكينة يا إخوان، هتخرج لك الماء العذب، هتخرج لك ما أخذت، صح ولا لا؟ هتخرج لك ما أخرجت. ولهذا من كان منبعه صافيا لا قدر فيه كان مخرجه ماذا يا اخوان؟ صافيا لا قدر فيه، على قدر، على قدر ما تأخذ. فإذا اختلط عندك المصدران لا يمكن أن يكون مخرجك سليما صحيحا، لازم يخرج المصدران. فمن أراد من المخرج الصحيح فعليه بالمنبع الصحيح. نعم.
ووقف على ذلك الشريف أبو جعفر وغيره، فاشتد ذلك عليهم وطلبوا أذاه فاختفى، ثم التجأ إلى دار السلطان، ولم يزل أمره في تخبيط إلى سنة 65.
وخذ بقى عشرات الأمثلة. شوف الطحاوي لما هيزل في عقيدته اعرف أن الزلة دي نتيجة شيخ. ابن حجر لما بيزل في عقيدته اعلم أنها زلة شيوخ أخذ عنه. النووي لما زل في العقيدة اعلم. ابن القيم لما صفت عقيدته لصفاء شيخه. يا اخواني بارك الله فيك، الناس على ديون على دين شيوخهم، هذا الغالب، الناس على دين. ولهذا من توفيق الله عز وجل عبد ان يوفق الى صاحبي الى صاحب سنة. يا اخواني السؤال، لماذا مع ذكاء ابن حجر والنووي كذا صارت عندهم تلك المخالفات؟ لانهم تلقوها يعتقدونها صوابا ولم يسمعوا خلاف ذلك، تلقوها. فاعلم ان كل زلة دخلت إلى عالم من العلماء، أن كل زلة دخلت إلى عالم من العلماء إنما هو بماذا؟ إنما هو بسبب شيخ. وإحسان الظن به، أحسن الظن به فأخذ وظن أن هذا هو الحق، قد يغفر له له. لكن إحنا نتكلم عن لماذا دخلت الزلة هذه، لماذا دخلت الزلة هذه؟ كالذي يزني، لماذا زنيت؟ لماذا زنيت؟ ما في أحد يزني مرة واحدة هكذا يزني، إنما يسبق ماذا؟ تسبق النظرة، زنا النظر، زنا العينين، زنا اليدين، زنا الرجلين، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يبقى في مراحل قبل الفرج يصدق ذلك ويكذبه،
ولهذا من يستعفف يعفه الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. لأن النظر بريد إلى ماذا؟ إلى القلب. فإذا أغلقت الباب من النظر ما بقي في القلب ما يشوش عليه، وإنما كانت الصور الصورة الصحيحة، لهذا سيحفظ الفرج. إنما لو سمحت لهذا الباب أن يدخل وهو النظر، وصلت الصورة إلى القلب فانقدحت فيه، فانشغل القلب وتمنى، حينئذ يأتي الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كذلك أنت أيضا، ما أتت زلة عند طالب علم عند تلميذ إلا وبسبب شيخه غالبا، إلا إذا كنت أنت عند شيخ سنة فجاءت زلة من ماذا؟ أنك ذهبت إلى رجل بدعة، أو قرأت في كتب أهل البدع، أو طمعت فيما عنده من أموال. شو بعض الناس اليوم أقرأ له كذا على أحد الإخوة أرسلها لي يعني قبل الدرس، شوف كان واحد يوما ما على قناة الرحمة سلفي سلفي 100% سلفي مثل ما، طيب وبعدين وبعدين انتقل إلى منهج بقى في الفقه وكذا منحرف ضال ركب رأسه في الفقه، ثم ماذا صار الآن؟ ماذا الأشعاري الصوفي اللي بيرد على النابتة السلفي؟ شوف التدرج يا إخواني. هذا واحد آخر كان سلفيا معه 20، يقول أنا كنت معه 20 سنة كنت معه 20 سنة. طب الآن الرد على ابن عبد الوهاب، الآن شكر طالبان أنهم منعوا تدريس كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب. يا الله يا إخواني، يعني هو أنت على فكرة أنت كنت سلفي كم سنة أنت؟ ها وانت كنت كم وانت كم؟ يعني هو واحد منكم، يعني يوما ما كان كده، يوما ما كان يدرس السلفية وكان يعتز بالسلفية ويعتز بالمنهج، ثم ماذا؟ انظر التدرج، يعني من واحد سلفي جايبينه يشرح قناة الرحمة الى واحد صار له ملك في خلق، الى واحد بقى الان ايه يقول لك الحمد لله انهم فتحوا القبور. اه لسه هذا كان الحمد لله اللي فتحوا القبور والمقامات. يا الله، يعني من سلفية الى قبورية بتحمد الله انه فتح المقامات وفتح الاضرحة وفتح كذا وكذا وكذا. فان قال لي قائل انت بهذا صرت قبوريا، هو يقول كده صرت قبوريا، اقول نعم وانا ما صرت قبوريا، انا قبوري من كذا، ويعتز بهذا. كيف لا اكون قبوريا والنبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا زيارة القبور؟ شوف التلبيس، كيف ما اكون قبوريا وقد سن؟ طيب تكون زائرا يا جاهل، ما تكونش قبورية تبقى زائرا. النبي سن الزيارة تمام، يبقى انت عليك بالزيارة للاعتبار، هتكون يبقى زائرا، يا زائرا للقبور مش يا قبوريا. شوف الجهل، شوف كيف يدخل الشيطان. ما اخواني الفرق بين ابليسية المنهج وربانية المنهج شعرة يا اخواني، شعرة والله، شعرة 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 شعرة. الشيطان ما ينقلك نقرة ملائي، إنما يتدرج بك، يتدرج بك، هيقول لك أنت مخالف هدي نبي، أنا قبوري. بس هو عنده ملاحظة لغوية، لا تقول قبوريا قل قبري. يا سلام، هذا فبيحقق اللغة ولا يحقق النجاة. إذن عليك بأخذ أسباب النجاة. أنا أقول هذا يعني لنبين أن هذه المسألة مخالفتها في الماضي وفي الحاضر قائمة، لا تأمن على قلبك ولا تطع نفسك ولا تتبع هواها، كن حريصا. وأو شوف أقوى من يهذب نفسك بعد فضل أنت، لأن ما أحد يدري عن مكامنك إلى الآن. يا إخواني أنا أمامكم صورة، ولا أحد يعرف باطني ويعلم باطني؟ ما أحد يعلم بطني يا إخوان. أنا أمامكم صورة قد تدمع عيناي وقد يقشعر جدي أمامكم، وقد تقول هذا ما أزهد، وهو بخلاف ذلك. فأنا أرى صورتك وأنت ترى صورتي، أما الحقائق عند الله. من الذي يعلم، من الذي يعلم أمرك ويخبرك خبرا دقيقا؟ أنت، أنت اللي تعرف مواضع الضعف مواضع القوة، تعرف من أين يقوى إيمانك ومن أين ينقص إيمانك. فعلي أنت أضبط واحد يهذب نفسه لو كنت صادقا، أما لو جملت نفسك وبررت لنفسك، شوف هذا يبرر، لبس بقى العمة، ما كانش فيه لسه عمة، ده كان بيرب شعره كان خلاص يعني شوف. ولهذا لما قلت لكم مرة يعني انتقال مثلا من الثوب والغطرة إلى البدلة، في حاجة هتقول لي يعني هو حكم البدلة ده حرام؟ يا ابني المسألة مش حكم البدلة الآن، المسألة حكم تغيير. لما هما البدلة مش بتلبسها من طول عمرك بتلبس البدلة، لا انت الرجل اللي عامل غطرة يعني انا بكرة اجيلكم بالبدلة والجرافات. ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ هقول لكم اصلا مباحة، وانا فعلا البدلة مباح، البدلة مباح اذا ضبطت بدور شرعية، مفيش اسبال مفيش ضيق، مباحة. في حد حرام البدلة؟ اذا انا بلبس لباس مباح، بس لباس واحدة ليس سمت اهل العلم المعروف، اللباس واحدة انت لم تعتادها اصلا، لكن مرة واحدة اللحية بدأت تاخد القوس الجميل اللي ما يشوز منه شعر ده تمام، والعمل ده بدأ يتنظم كده، وبدأ الخط يبقى خط مستقيم، والساعة كبرت كده ومعمول فيها مش عارف ايه، والبتاع بدأ في حاجة، والبدلة بدأت تتلبس، في حاجة، في تغيير لا يمكن إلا مع التغيير. فإذا احرص على قلبك، أنت أضرى الناس بقلبك. فلهذا يقول الشيخ فحسن الظن إنما يكون مع فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان ماذا؟ الظن. فإذا كان السلف قد حرصوا أشد الحرص على مجانبة أهل الأهواء وعلى مجانبة أهل البدع، وحرصوا أشد الحرص على ملازمة أهل السنة، فاعلم أن هذا المنهج ليس للتجربة، هذا منهج للعلم، لا تجرب بعيدا عن السلف، لا تجرب، وإنما هذا المنهج قطعي الدلالة، قطعي الهداية، ده قطعي الدلالة، دلت النصوص عليه، قطعي الهداية، قطعي. تعالى أكلمك كلمة ولا نصف كلمة، فضلا بقى نحن نقول يجوز الانتفاع بكتب هذا، من أين أتت هذه الفتوى؟ يجوز الانتفاع، ولو قال بعض مشايخنا هذا، ولو قال خذ من الزمخشري لغة، لا لغة ولا تفسيرا ولا أي شيء، فإن اللغة ليست معلقة عند الزمخشري في الهواء، إنما لغة تفهم النصوص، لغته خدم بها منهجه، كيف أخلص عقيدة الزمخشري من لغة الزمخشري، كيف أخلصها؟ ولهذا قالوا إنما فيها اعتزالية تلتقط بالمناقيش، من يلتقط بالمناقيش هذا؟ الطبيب اللي يجري عملية جراحية يلتقطها عشان يقول للناس هذا السرطان احذروه، وليس يلتقطها مستفيدا منتفعا. فإن الأمة لم تحرم أئمة اللغة، أنا لا أحتاج لزمخشري، وعندي الفراء، عندي الأصمعي، عندي الزجاج، عندي سيبويه، عندي الخليل ابن أحمد، عندي هؤلاء، الحمد لله أنا لا أحتاج إلى أرض سوء، إلى منبت سوء، أنا ما أحتاج إلى هذا. أنا ما يجربون فيها الأمصال ليعلموا هي نفيعة أم لا، يلا تعالى حقن بمصر، الله أعلم، قد يفتك بك وممكن تنجح، صور، ممكن تعلم، تعال نجرب لك. ده بيجربوا في الفئران، بيروحوا في الفأر الفاسق، هذا هو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فمش مشكلة، جرب في الفأر، جرب في الفأر، انت حر، لكن تجرب فيه انا، تضع فيه مصلا ثم ترى انتفع او لا انتفع. ما يجوز ابدا القراءة في كتب اهل البدع طلب الهداية، انما عالم سوف يلتقط ما فيها ثم ينصح الناس، نعم هذا هو. انما تقول انا التقط اللغة من هنا واخذ من فلان الاشعري واخذ من فلان المعتزلي اخذ هذا وذاك، لا ما يجوز. زي اللي بيقول لك وسط بقى هو بين الناس، بين اللي بيقول اشعري النووي صاحب سنه ولكن عنده زلات، وبين اللي بيقول النووي ده كافر ولا لا. هو يا جماعه انا اقول لكم على حاجه، هو النووي اشعري القح ما فيش فيها خلاف، لكن ننتفع بكتبه، لكن نستفيد بعلمه، لان الرجل غزير العلم. انا لو اعتقدت ان الاشعري هذا ان النووي هذا اشعري فعلا معتقد، وانه اشعري المذهب في ايمان، في اسماء وصفات، في قدر، في كذا، لن افتح كتابه لن أفتح كتابه، لو اعتقدت هذا لن أفتح كتابه. يبقى لا ينبغي أن يفتح كتابه صاحب بدعة. النبي لم يأمن على عمر أن ينظر في ورقة في التوراة، عمر الفاروق الملهم المحدث كيف أمن أنا على نفسي؟ إذن منهج السلف ليس للتجربة، تجرب تأخذ ولا ما تأخذ، فكما قلت لك قطعيهم في الدلالة لأن النصوص ثابتة بهذا إنكم إذا مثلهم، وفي نفس الوقت هذا قطعي في الهداية، لا هداية إلا باتباع منهج السلف.
نعم يا شيخنا العقيل.
نعم.
قال ابن قدامة: ولقد كنت أعجب من الأئمة من أصحابنا الذين كفروه وأهدروا دمه وأفتوا بإباحة قتله وحكموا بزندقته قبل توبته، ولم أدري أي شيء أوجب هذا في حقه، وما الذي اقتضى أن يبالغوا فيه هذه المبالغة حتى وقفت على هذه الفضيحة، فعلمت أن بها وبأمثالها السباح دما.
يا فضيحة، فضيحة، فضيحة مجالسة أهل البدع والقول بأقوالهم. نعم. فإن قيل بل يتأتى ذلك،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل بل يتأتى ذلك، ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. قيل الأمر هكذا، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم.
يعني من كونه يرحم، من كونه يعفو، من كونه يجود، من كونه أن رحمته سبقت غضبه، كل هذا. لكن ها،
ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به.
شوف، الداء والدواء، الداء والدواء. فما الداء؟ أن يبلغ بك حسن الظن يترك العمل وكذا وتقول أنا أحسن الظن. طيب، ده داء، جعلت حسن ظنك بربك تركك للعمل. طب والدواء؟ وإنما يضع ذلك في محله اللائق. لا تقول مغفرة، لا تقرأ، اعلم أن هذا في المحل اللائق. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. خاصة بقى، في فرق بين رحمة عامة وخاصة. الخاصة بقى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى هنا فسأكتبها لمن؟ يبقى هل المحل قابل أم لا؟ لا تأتي بالعمومات وتترك المحل. الماء مفيد للزرع، فلو نزل الماء خرج الزرع ونبت. أي زرع سيخرج بالماء؟ أي زرع لابد أن تكون نبتة صالحة. طب النبتة صالحة والزرع والماء موجود، الأرض محل قابل لنمو هذا الزرع؟ لا. يبقى عندك ماء وعندك نبتة وعندك ماذا؟ وعندك أرض صالحة لهذا، وعندك أرض صالحة لهذا. نعم. ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يسحق العقوبة. لماذا أنت قلت المغفرة والرحمة والعفو وأخذت بصفات الجمال ولم تأخذ بصفات الجلال؟ لماذا؟ خذ بالصفتين، خذ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. لماذا غلبت صفات الجمال وتركت التعبد بصفات الجلال؟ فهو جبار متكبر سبحانه وتعالى، العزيز ذو الانتقام شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ولها نقف عند غافر الذنب قابل التوب فقط. يا الله يا اخواني، ولهذا قلب المؤمن مطواع. شوف سبحان الله، يقف عند غافر الذنب وقفات قابل التوب وقفات، ثم هذه الوقفات تكون مضموم، يكون مضموم اليه ماذا؟ شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو. فالقلب يسري في هذه المعاني فلا تعارض بينها. قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب. نعم.
فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته وأوضع في محارمه وانتهك حرماته. بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن، فهذا حسن الظن، والأول غرور، والله المستعان.
الله، هذا معنى عظيم. نعم، ولا تستطل هذا الفصل يا الله، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد. ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرة به. شوف يا أخواني فايدة الدروس يا أخوان، أنت نمت اليوم ما جيت اليوم، شوف كم فاتك، شوف كم فاتك. خذ بأسباب النجاة، خذ بأسباب الفلاح. أهو الشيخ طارق أهو طالب قديم، يمكن قبل ما يولد بعضكم، تمام. طيب يوم يغيب بعض الأيام، عندها أعذار، يبقى فات الشيء ولا ما فاته؟ طيب واحد فيكم ينزل دلوقتي دورة المياه، قد يفوت هذا السطر ولا ما يفوته؟ ولهذا ما لو كنت كاملا فالأكمل. فإخواني هذه معاني، احنا في حاجة، احنا فقراء طبعا. أول واحد في حاجة لاستفادة من هذا هو أنا. ما أقول أنا بأشرح مستغني، أبدا أبدا أبدا، أحوج الناس إلى هذا أنا، ثم الأمثل فالأمثل. لأن حاجة الإنسان إلى هذا ليسير في طريقه وليقوى وليثبت حاجة ماسة. فمهما كنت طالب من أقرب الناس أو على الاستقامة العظيمة، لكنك محتاج وأنا، لأن الناس أنبياء. إذا كان نبي الله عز وجل إبراهيم يحتاج إلى أرني كيف حماوته، يبقى هشام ولا طارق ولا علاء ولا ياسر ولا كذا ماذا يصنع؟ مهما كنت. شوف الصحابي ماذا قال لما حضر مجلس النبي، حاضر، فقال هذه إيه؟ ما أحسنها. شوف يقول ما أحسنها، يعني ما أحسن فإذا بالصحابي الآخر يقول ما هذا؟ والتي قبلها أحسن منه. شوف التي قبلها أحسن، أنت ما حضرت قبلها، حضرت هذه، قال والتي قبلها أحسن، أحسن منه. ابن عمر لما يا ابن عمر النبي دخل الكعبة، هو يريد أن يعرف ماذا صفة صلاة النبي، صلاة في الكعبة كيف وكذا. إذا به يأتي مسرعا، لما أتى، شوف لما أتى إذا بالنبي خرج من الكعبة. طب راح مع النبي، دخل، قال أين صلى النبي، أين صلى النبي، فين صلى النبي، فين صلى النبي، وصفوا له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أعمدة الكعبة. لما بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، انطلق ليرى عبادة النبي بالكعبة وصلاة بالكعبة. لما وجد النبي قد خرج دخل، سأل أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرص عظيم، حرص عظيم. ندم عمر لما أخبر بسنة الاستئذان، كيف ما أعلم هذه وكان فات منه؟ لأن عمر كما في البخاري في كتاب العلم، والبخاري في كتاب العلم وضع باب التناوب في العلم، التناوب. قال كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويأتيه يوما، يأتي يوم ويوم يتناوب هو وجار له من الأنصار، كنت أتناوب، باب التناوب. نعم، قال تعالى
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين.
الله أكبر، الله أكبر. آمنوا، هاجروا، جاهدوا، وبعدين رجوا. يبقى قبل الرجاء يا أخوان، شوفوا سلسلة ما قبل الرجاء. آمنوا، هاجروا، جاهدوا في سبيل الله، أولئك يرجون رحمة الله. يبقى فيه عمل يدل على هذا. يبقى هنا حسن الرجاء، أهو حسن الرجاء مع حسن العمل. نعم، حسن العمل. نعم، وقال تعالى
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
نعم،
فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها.
يبقى هاجر وجاهد وصبر. نعم،
فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه.
الله أكبر، وصدق حينما يقول ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة شديدة لكل أحد. ف
ففرق بين حسن الظن بالله وبين العزة بالله. طب ينتهي الكتاب على هذا؟ خلاص بقى لا تستطل هذا، هذا معنى عظيم، وإنما هو بستان سنتقل بك إلى معاني مثل ما كان في الفوائد، ينتقل من فائدة إلى فائدة من غير ترتيب، ترتيب باب كذا باب كذا باب كذا، وإنما هي فوائد. ولهذا كتاب الفوائد كتاب مهم جدا لا تستغنى عنه طرفة عين، كما قلت لك ضع هذا في شباك سريرك أو بجوار يدك، لا بد تأخذ فيه فائدة قبل أن تنام، لأن فوائد عظيمة في تعميق التربية. نعم طيب نكتفي بهذا. نعم ماذا؟ لا شك، لا لا شك. نعم أي نعم الحنابلة يردون على ابن عقيل، أي نعم، لكن اليوم لا تجد جماعة ترد على نفسها أو طالب يرد على شيخ. نعم هذه كلها أفهام فردية، أفهام فردية، وهذه قد يكون الطالب قد يكون حسن النية، لكن ليس، لأن من المشاكل أو من الآفات أنك تتصور أن طلب العلم على يد العلماء، نعم، إنما هو مضبوط بطريقة شيخك فقط، بطريقة شيخك فقط. ولهذا تجد كثير من الأحوال من يقول طريقة العلماء، طريقة العلماء، هذا شيء جيد لابد. ومن أكثر ما يتكلم في طريقة العلماء الحمد لله فضل الله عز وجل نحن نقرر هذا دائما، بس إحنا نقول فرق بين طريقة العلماء وطريقة العالم، في فرق بين هذا وذلك. فأنا الآن أمامي الألباني وأمامي ابن باز وأمامي العثيمين وأمامي الفوزان وأمامي ابن إبراهيم، ده من المعاصرين فضلا بقى عن السلف، فأنا آخذ الطريقة بالمجموع. لا ينبغي أن أهمل ما عليه الألباني رحمة الله عليه في تعظيم السنة والعناية بالأثار وتصحيحا وتضعيفا وكذا، ما آتي عندي شيخ لم أسمع منه كلاما في العلل ولو مر، وأقول طريقة العلماء خلاص، علماءنا كفونا الأحكام وكذا، خلاص إحنا هنقلد بس العلماء وانتهت المسألة. أطفأ فيك هذا الأمر أو أنت فهمت هذا الأمر، ليه؟ لأن شيخك لا تعامل مع علم الحديث ولا الوقوف عند التصحيح والتضعيف والإعلال المناسب للمقام أو كذا، لم تسمع منه قط، فلهذا زهدت أنت في علم الحديث، بينما ركز في الفقه، لأن شيخك ماذا؟ موسوعة في الفقه، موسوعة فيه، فإذا بك تركز على هذا الجمع وكذا، أو تذهب إلى آخر أمشي عند السنة والاعتقاد وكذا وكذا، لكنه لا يحسن أن يقيم عبارة في اللغة مثلا أو كذا، فتزهد أنت في اللغة، ليس باللازم قد تلحن وكذا، المهم المعتقد، والله ما يسألك عن الضمة والكسرة والفتح، إنما يسألك عن ماذا؟ عن معتقدك وكذا، فتزهد في هذا. لهذا انتبه، انتبه، نقول طريقة العلماء مش طريقة العالم، ودي قل من يتنبه إليها من الطلاب في طلبهم، لأن الإنسان دائما يميل إلى ماذا؟ إلى يعني طريقة من يتعلم على يديه. ولهذا حينما يكون علماء يوجد علماء متعددون وكذا، لا تلزم شيخا واحدا، خذ من هؤلاء جميعا، وإن كان الإنسان قد يتخرج بعالم أكثر من غيره، يعني هنقول عثيمين أخذ العلم عن علماء لكن تخرج بالسعدي، ابن باز أخذ العلم عن علماء لكن تخرج بابن إبراهيم، تجد في حياة كل طالب تجد شيخا تخرج به وكان أكثر ملازمة له وأكثر انتفاعا، لكنه أيضا أخذ من طريقة العلماء. فعندي ابن باز شيء وطريقة، وإن كان كل ما يخرج عن طريقة العامة، لكن ابن باز فيه شيء لم أجده عند الفوزان. الفوزان فيه
فيه شيء لم تجده عند غيره، فأنت خذ بالمجامع عليه وخذ بالفضائل والمحاسن هذه كلها. فأنت فوزان، وأنت عثيمين، وأنت ابن باز، وأنت الباني، وأنت سعدي، وأن وهكذا. فإذا في فرق بين طريقة عالم وطريقة ماذا؟ وطريقة علماء. فتيجي مثلا واحد يقول لك والله أنت أدرس المتن فلان لا تخرج عنه واحذر ويفعل والأخير، وقد يكون هذا صحيحا في نفسه لكن ليس هو الكامل، ليس هو الكامل. زي اللي يركز على الحفظ، طيب فين المذاكرة؟ أو يركز على المذاكرة، طيب فين الحفظ؟ أو يركز عليهما لكن فين الشيخ؟ طب إيه بقى طرق العلماء العامة؟ لأن قد لا أجد هذا عند الشيخ. يعني مثلا إحنا مشايخنا إحنا أخذنا عندهم انقسموا قسمين. مثلا شيخنا الأطرم كان عنده حفظ متون في يوم الدرس، يعني زي الآن كده إحنا جالسين بس الشيخ ما عنده ميكروفون، ما كان يعتنى في الميكروفون. ليه؟ لأن الشيخ حوالي 5 6 7 8 9 أحيانا 1 2 كده، فمش مستاهل ميكروفون ولا حتى مكتب. شوف تخيل عضو إفتاء من هيئة كبار العلماء والفجر جلسة. فكان مثلا لما ذهبت عند الشيخ فأقدم الطلاب عنده بيسمع المتون، يبقى حوالي نصف ساعة ما في البداية يكون مثلا في آخر المسجد وانت تحفظ المتن وتأتي وهكذا تيجي تحضر، يبقى عند فيما فيه تسميع متون وفيه حضور. طيب مثلا الشيخ فوزان ده أول ما رحت إليه، بس هو ترك هذه، أول ما رحت إليه كان يسمع بعض الطلاب عليه قبل ما يشرح كتاب التوحيد، يسمع هذا يقول باب وده يقول باب وده يقول باب، وبعدين يبدأ الشيخ يشرح. هذا كان في البداية برضو ما كانش في ميكروفون. أنا أول ما رحت الشيخ ما كانش عنده ميكروفون ولا عنده مكتب، الشيخ فوزان لا عنده ميكروفون ولا عنده مكتب، جاهز في بخارة المسجد زي الشيخ الأطرم بالضبط وكذا. لكن الشيخ فوزان تحول بعد ذلك الى ايه؟ الى المكتب والى الميكروفون والى كذا، ولم يعد عند التسميع الاول بهذا الامر. فاذا هي طرق. انت بقى تاخد التسميع ده مهم. كان ابن ابراهيم يعمل كده، الشيخ الاطرم كان يقول لنا كده، ابن ابراهيم لازم عنده يقول انا نفسي لما رحت عند الشيخ الاول، اول ما رحت عند الشيخ انا عاوز اقرا كذا وافعل كذا، قال تحفظ القران؟ قال لنا طب حفظ بلغة مرام؟ روح حفظ بلغة مرام وتعالى. فده في الايه؟ في البداية. الشيخ الأطرم أخذ نفس الطريقة أيضا، ما كان يسمح للطالب يقرأ، مش أي طالب يقرأ عليه، يعني لم يكن أي طالب يقرأ على الشيخ الأطرم، أخذ من طريق الشيخ. لكن في طريقة أخرى، طريقة الشيخ ابن عثيمين في عرض الشرح غير طريقة ابن باز رحمة الله عليه في كذا. أنت خذ بقى الطريقة بالمجموعة هذه، بمجموعة ولا تعارض بين هذه وتلك، قل هذا أخذ بشيء وهذا أخذ ده، رأى أن أنفع كذا أن يعرض العلم بطريقة الفنية، وده رأى أن أنفع بكذا. جمع أنت على حسب ما يناسب أيضا حالك وطريقتك، لكن لا يخرج العلماء سلفا وخلفا عن هذه الأربعة أمور: حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. في إيه الخامس؟ أنا أقصد جهة علمية، جهة عملية تعمل وتطبق وتتأدب بالأداب وتخلق بالأخلاق. لكن كعلم، العلم ما هو إلا حفظ تحفظه، طيب تعاود هذا المحفوظ بالمراجعة، طيب مذاكرة لابد أن تكون أوسع في جهدك حتى تتعلم أكثر من الدروس، أنت تأخذ في دروس شيء بس أين مذاكرتك وأين بحثك وأين وأين، لابد. ثم ملازمة للشيخ، تأخذ العلم عن طريق شيخك. هذه الأربعة أنت أملتها لا يخرج عنها طريقة العلم. لكن في شيخ ما عنده حفظ، ما يحفظ، إنما هو شيخ وكذا فقط. في شيخ يعنى بالمتون والتحفيظ ولا يعنى بالشروحات الدقيقة. أنت خذ بقى بمجموع العلماء. إذن رأس الفائدة هذه فرق عند الطالب الموفق بين أن أقول طريقة العلماء وطريقة عالم، طريقة علماء وطريقة عالم. أنت تقول أنا ليس هذا من طريقة العلماء، زي اللي يقولك مثلا الردود لم تكن من طريقة الشيخ فلان، طب أنا هجيب لك شيخ آخر عنده ردود للنهار، هتبدأ أنت تقول بس يعني مثلا كم مرة، طب هالشيخ أكثر منه، يبقى يا ترى طريقة المكثر هي الطريقة ولا طريقة المقلل ولا أي طريقة؟ قل الطريقة هي الردود عن المخالف، أما النسبة هذه كثرة وقلة فهذه بحسب الداعي، بحسب المقتضي، بحسب الحاجة، بحسب الذكر. أنت في درس الآن قد لا تسمي الآن، طب جاءك في آخر درس الشيخ ما تقول في فلان، هتجي يبقى تكلم بحسب السؤال اللي جاءك، بحسب السؤال اللي جاءك، أو حسب الكتاب اللي بتقرأ فيه فيأتي الرد. ما الذي جاء بابن عقيل اليوم؟ هو حسب القراءة، صار عندك ابن عقيل وصار عندك الزمخشري وصار عندك كذا، يبقى وجود المقتضي هو اللي بيترتب عليه هذا، وجود المقتضي. فلما شيخ العثيمين هتكلم مصطفى محمود غالبا لم يأتي من بيت محضرا الكلام في مصطفى محمود، إنما وجد ماذا؟ مقتضي في ذكر مصطفى محمود. نعم.